أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فاصبر إن وعد الله حق. الآية تتبع الآيات السابقة حيث وعد الله النصر لرسله والمؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وذكر أيضا بعض الموارد والمصاديق. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. وقلنا إن هذا من موارد النصر، فإن النصر للرسول إنما هو نصر في الحجة والسلطان والبرهان، وهذا ما آتاه الله رسله والمؤمنين. فاصبر، الفاء أيضا للنتيجة، يعني إذا كان كذلك أن وعد الله حق وأنه نصر رسله ووعدهم بالنصر فاصبر. الصبر يعني الثبات والمقاومة وتحمل الشدائد. فإذا كان الله وعدكم بالنصر فلا تخضعوا لأي شيء وانتظروا نصره، هذا معنى الصبر. فاصبر إن وعد الله حق، هذا تعليل، يعني لماذا تصبر؟ لأن وعد الله حق. الله تعالى إذا وعد بشيء يفي به طبعا، لأنه لا يمكن أن يعد وبعدا غير صادق، هذا غير ممكن في الله تعالى. فإذا لم يكن هناك وفاء بالوعد إنما يكون لضعف، والله تعالى قوي وقادر على كل شيء، فماذا هو السبب في خلف الوعد؟ فاصبر إن وعد الله حق. واستغفر لذنبك. إذن فالشرط الأول لتحقق النصر الإلهي، وهو الشرط الأساسي، هو الصبر والثبات والمقاومة، يعني مقاومة الأعداء ومقاومة المشاكل الاجتماعية. والشرط الثاني الاستغفار، واستغفر لذنبك، وهذا حكم عام شامل للنبي وغيره، خطاب عام استغفر، وإن كان ربما يكون الخطاب موجها للنبي نفسه ولكنه عام، على الأقل عام. ولكن النبي معصوم لا يذنب، فما هو المراد استغفر لذنبك؟ الأنبياء والحجج الله معصومون من الذنوب التي هي محرمة في الشريعة، ولكن هناك ذنوب تختص بالمقربين، يعني مقتضى قربهم لدى الله أن يكونوا منزهين من بعض الصفات وبعض الأعمال وبعض الأقاويل. ولكن هذا الأقوال والأفعال ليست محرمة في الشريعة. إذا لم تكن محرمة فالنبي والإمام ليس معصومين عنه، بل تختلف مقاماتهم ومراتبهم في التنزه عن هذه الأمور. يقال إن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ربما يكون عملا لنا يعتبر عمل مستحب ومطلوب ومقرب لدى الله. أفرض مثل هذه الصلوات اللي احنا نصليها، صلوات فاقدة للروح، فاقدة للمعرفة، فاقدة للتوجه، تشتمل على توجه بسيط أو في بعض مراحله ومعرفة بسيطة. هذه الصلاة مطلوبة وهذه الصلاة واجبة ومستحبة ومقربة لنا، ولكن إذا النبي أو الإمام يصلي مثل هذا الصلاة، مو بس مو مقبول، هذا ذنب يجب أن يستغفر الله منه. يعني الصلاة كلها توجه إلى الغير إلا بعض المواضع، مثلا ربما يكون فيه نوعا ما توجه، هذا ما يعتبر مثل الصلاة المطلوبة من النبي. وغير ذلك من الأعمال، حجنا، زكاتنا، كل شيء، كل أعمالنا يعني فيها ضعف في العمل وفيها ضعف في النية، نياتنا مو صادقة، ومع ذلك فهي مقربة إلى الله. أما إذا صدر هذه الأعمال من النبي فهو ذنب يجب أن يستغفر الله منه. فيمكن أن يكون المراد واستغفر لذنبك يعني مثل هذه الذنوب بالنسبة للنبي، مثل هذه الذنوب التي ينزه النبي عنها من جهة قربه إلى الله، ولا غير محرمة، يعني ليس من المحرمات. ومقامات الأنبياء احنا نشوف بأن الرسل تختلف مقاماتهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اختلاف مقامات الرسل والأولياء لدى الله هو في هذه الجهات، يعني هذه الأمور، ولا هم كلهم معصومين، لا يمكن أن يصدر منهم محرم ولا أن يتركوا واجبا، فلماذا تختلف مقاماتهم؟ الاختلاف بحسب هذا الأعمال الدقيقة يعني. ويمكن أن يكون المراد من الذنب في هذا الموضع بالخصوص استغفر لذنبك يعني استغفر لاستبطائك النصر. هذا من غرائب الأمور أن الأنبياء والرسل كانوا ربما يستبطئون نصر الله. فنقرأ في سورة يوسف عليه السلام: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. آية غريبة هذه، يعني ربما بعض العقول ما تستوعب، ونجد بعض المفسرين مثلا يحاولون توجيه الآية بأن مثلا المراد غير الرسل، المراد أتباع الرسل، ما له مجال. آية صريحة: حتى إذا استيأس الرسل، يعني استيأسوا من نصر الله، الله تعالى وعدهم بالنصر ولكن يتحملون المشاكل، مثل ما ترون في قضية موسى عليه السلام وقوم فرعون، يعني مدة طويلة وهم معذبين تحت ظلم قوم فرعون، والله تعالى يأمرهم بالصبر. يعني الأمور منوطة بأوقاتها، كل شيء له وقت، ما يصير في غير وقته. فهذا طبعا يسبب مشاكل، كانوا قوم موسى يقولون له: قد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، شنو فائدتك أنت؟ وحتى موسى تبرم، يعني قال: رب إنك قد آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا، يعني مشكلة صار كبيرة يعني. فالرسل أيضا كانوا ربما يحصل لهم استيئاس ويأس من نصرة الله، وظنوا أنهم قد كذبوا. هذا الشيء الغريب، ظن طبعا مو معناته يعني أنهم مثل هذا الظن اللي في المنطق مثلا يعني احتمال راجح، لا، إن هذا الوهم يحصل لهم، كيف يمكن أن يحصل هذا الوهم؟ طبعا هذا ربما يكون من وساوس الشيطان أن يلقي هذا الوهم، وهذا الإلقاء ممكن، هذا الإلقاء من الشيطان ممكن. والله تعالى يقول: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته، يعني إلقاء من الشيطان يمكن يصير حتى بالنسبة للرسول، ولكن الله ينسخه ويذهب عنه. فربما يتوهم الرسول في لحظة ولو هذا شيء يعني عابر، ها، أنه ربما ما يتحقق هذا النصر. يعني صار الآن، إحنا ما نقول في هالزمان وفي أزمنة أخرى قبل هذا وبعد هذا، في الضيق نقول إذن متى يأتي صاحب الزمان؟ ما نقول هذا الشيء، متى ترانا ونراك؟ وهذا كان في طيلة القرون، يعني الشيعة والعلماء، تشوفون في بعض الموارد، تشوفون في الكتب أن بعض العلماء يعني مثلا في بعض الأزمنة كانوا يتصورون أنه بعد قرب موعد الظهور من كثرة الظلم الواقع، ولكن شوف لا، ما جاء صاحب الزمان. وهكذا يعني سائر الرسل وسائر كل شيء بوقته، إحنا ما نعرف الأوقات، الله تعالى هو العالم بحقائق الأمور. المشكلة أن هذا الحالة تحصل مو بس للمؤمنين، حتى للرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وفي سورة البقرة الآية 214: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول، ظاهرا هذا يرتبط ما قبله، يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهذه الحالة تحصل حتى عند يقول الرسول والذين آمنوا معه، يعني مو بس المؤمنين يقولون، حتى الرسول يقول متى نصر الله. المهم أن هذا الحالة وإن حصلت للرسول أو ظن، يعني هذا مجرد وهم عابر يحصل في ذهن الرسول أنه ربما أصلا لا يأتي نصر الله، ولكن ما يتكلم بكلام أكثر من هذا، متى نصر الله. المهم هذا الشيء، أن الذي يقوله الرسول والمؤمنون لا يكون شيء محرم، بس هذا بمقدار سؤال، يعني متى نصر الله، ولكن هذا السؤال فيه معنى، يعني كأنه يستبطئ. فهذا ذنب، ذنب للرسول، ولكن ذنب ليس محرما، هذا مو بحد التحريم، هذا من تلك الذنوب اللي قلنا بأنها مما ينزه عنه الرسول لقربه، وله مو محرم. فإذا يمكن أن يكون المراد بقوله تعالى واستغفر لذنبك، يعني استغفر لاستبطائك النصرة، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فإذا كان هذا المعنى، الاستغفار ليس شرطا من شروط النصر، يعني إذا كان المعنى الأول يمكن أن يكون الاستغفار الشرط الثاني لتحقق النصر الإلهي، وأما إذا قلنا بأن المراد بالاستغفار هو ترك الاستبطاء أو الاستغفار من استبطاء النصر، فهذا ليس من شروط النصر، وأنه يجب أن يكون، يعني هذا من يجب أن يكون، يعني لا بد أن يكون الرسول لا يستبطئ، وإذا استبطأ يستغفر منه. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، هذا أيضا يمكن أن يكون شرطا ثالثا، إذا قلنا بأن الاستغفار شرط، فهذا أيضا شرط ثالث، وإذا قلنا بأن الاستغفار ليس شرطا، الاستغفار هنا المراد به التنبيه على أن وعد الله حق، فعليك أن تستغفر من هذا الاستبطاء، فهذا أيضا مكمل له. يعني المؤمن بعد أن استغفر من الذنوب والآثام يجب أن يتحلى بالتسبيح والتحميد، فهنا مرحلتان: مرحلة تخلية النفس من الذنوب والآثام، وهذا يحصل بالاستغفار، والمرحلة الثانية تحلية النفس بالتسبيح والتحميد. فيجب أن يتحقق هذين المرحلتين: استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وهذا الباء للمصاحبة، سبح بحمد ربك، يعني سبح مصاحبا للحمد. التسبيح هو تنزيه الله عما لا يليق به من الصفات. طبعا كل الناس ما يعرفون ما هو الذي لا يليق بالله من الصفات، فيسبحونه عن كل ما نزه الله تعالى نفسه عنه بصورة مجملة أو تفصيليا ما يرونه في كتاب الله وفي سنة الرسول وفي الأحاديث. وإلا هذه الأوهام اللي يتكلم الناس عن هذا ما له أثر. سبح بحمد ربك، والتحميد أيضا هو الثناء، فيجب أن يكون العبادة مركبة من اثنين، يعني أمر سلبي وأمر إيجابي. التسبيح تسلب عن الله ما لا يليق به، والتحميد أن تثبت لله الصفات الكمالية. وهذا أيضا ليس بمعنى أنك تثبت كل ما تراه حسنا. خب الناس يثبتون لله أنه مثلا موجود كبير عظيم جالس على كرسي وعرش وعرشه ملأ السماوات والأرض، وما يقولونه من هل حتى في كتبهم وصحاحهم أن الله تعالى يوم القيامة يضع رجله في النار والنار يخمد مثلا. خب هذا تصور ساذج. تثبت لله ما أثبت هو لنفسه. الله تعالى كما أثنى على نفسه وكما وصف نفسه، احنا ما نقدر نصفه، تعالى الله عما يصفون، كل ما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي هو أول الظلام، بدايات الظلام، والإبكار هو أوائل الصباح. فيمكن أن يكون المراد يعني الدوام والاستمرار، هذا تعبير كنائي، يعني ليلا ونهارا، يعني دائما. المؤمن يجب أن يكون يذكر ربه دائما ولا ينساه أبدا، يعني مو إلا في المسجد ووقت الصلاة، في كل حالة تكون ذاكرا لربك وتسبح ربك وتحمد ربك. أو المراد به خصوص هذين الوقتين، يعني قبيل غروب الشمس وقبيل طلوعه، فيكون إشارة إلى ما ورد في سورة قاف: فاصبر، هناك أيضا مثل هذا، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وورد في الروايات الحث على أن يكون الإنسان لا يغفل عن ذكر ربه في هذين الوقتين، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اللي عادة الإنسان يغفل قبل طلوع الشمس، غالبا الناس نائمين وقبل غروبهم مشغولين بالدنيا، لا يغفل عن ذكر ربهم. وورد ذكر خاص: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وورد الحث على أن يقوله الإنسان في هذين الوقتين 10 مرات، بل ورد في الروايات الحكم بقضائه إذا نسيه، يعني إذا نسيت هذا الذكر تقضيه في وقت آخر، بل قال بعض العلماء بالوجوب، أنه واجب هذا الذكر نظرا للأمر الوارد في القرآن: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فإذن هذا يمكن أيضا أن يكون إشارة إلى هذا المعنى بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هذا أيضا يتبع نفس السياق، يعني حيث أن الله تعالى وعد رسوله ورسله بالنصر، هنا يريد أن يبين أن هذا النصر قريب وأنه متحقق تقريبا، يعني يريد أن يطمئن رسوله أن هذا النصر قريب منك، لأن هذا النصر كما قلنا ليس هو منحصر في النصر بالجنود والجيوش والنصر بالغلبة الظاهرية، بل نصرة الرسول هو ظهور حجته وقوة سلطانه. السبب واضح، يعني إن نصرة الدين، الرسول ليس ملكا، الرسول ليس سلطانا يتغلب على الناس، الرسول يريد أن ينشر رسالته وهدايته، لا إكراه في الدين، أصلا الدين لا يمكن فيه الإكراه. الرسول ما يعجبه أن يسيطر على الناس ويأخذ أموالهم أو يتسلط على رقابهم، هذا مو شأن الرسول ولا شأن الإمام ولا شأن الدين. الرسول يريد أن يهدي الناس، لا يهمه أن الناس يتبعونه أو ما يتبعونه، التبعية في الرسالة داخل في الهداية، يعني الهداية لا تتم بها إلا بهذا، وله مو ما يهم أن الناس يتبعونه تبعية ظاهرية، شفت هذا ناس يكونوا منافقين هذا ما يهم أصلا، هو يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا لا يمكن إلا بغلبة السلطان والحجة والبرهان، يعني يقنع الناس، إذا ما يقنع الناس شي في يد الرسول، إذا يتسيطر يتسلط. الآن يكتبون في الجرائد بأن بعض الناس كاتبين بأن شرف الفتوحات للحكومة الأموية المظلومة المفترى عليها، شنو فائدة الفتوحات؟ الفتوحات مجرد أنه تفتحون بلادا وتسيطرون عليها. معاوية هذا قالها، يعني قال أنا ما حاربتكم لتصلوا وتزكوا وتصوموا، حاربتكم لأتسلط عليكم، هذا اللي أريد. معاوية هذا اللي أريد، الخلافة الأموية والحكومة الأموية هذا قصدها، وبل هذا حصلوا عليها، لكن هذا مو شأن الدين ولا شأن الرسالة ولا شأن الإسلام. الإسلام يريد أن ينشر النور، أن ينشر الوعي، أن ينشر الإيمان، الناس يؤمنون بالله، مو أنهم يدخلون تحت السلطة، يدخلون في دين الله، هذا اللي يريده الرسالة. وهذا النصر تحقق للرسل بقوة حجتهم وبرهانهم، فهذا الآية تؤكد على هذا المعنى. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. يقول هؤلاء الذين يجادلون، المجادلة هو أصله من الجدل، والجدل هو الاستحكام والقوة، ويعبر عن المنازعة في الكلام بقوة وإصرار، هذا جدال، يسمونه جدال، مأخوذ من الاستحكام والقوة، سواء كان بحق أو بباطل، يعني يصير المجادل يكون على حق ويمكن يكون على باطل، كله جدال. المراد به هنا ليس هو نفس الجدال، ملازم الجدال، لازم الجدال هو الرفض وعدم الانصياع، ما يقبل يعني. فإن إن الذين يجادلون في آيات الله، يعني إن الذين يرفضون آيات الله، لا يؤمنون بآيات الله، بل يجادلون بالشدة وقوة، يعني ينازعون الرسل، هؤلاء في آيات الله بغير سلطان أتاهم، سلطان يعني حجة، القصد منه أن هؤلاء الذين يجادلون لا يجادلون بحجة وببرهان، ما عندهم حجة وبرهان، ولا يرفضون لعدم القناعة. يعني تارة الإنسان ما يقبل شيء لأنه لم يقتنع، لأنه لم يحصل على دليل، لم يحصل على حجة. لا، هؤلاء بغير سلطان يجادلون، وإنما هو الكبر كما سيوضح. بغير سلطان أتاهم يعني أتاهم من الله، الله تعالى ما آتاهم حجة. هذا فيه إشارة إلى أنهم يواجهون ويقابلون الرسول الذي أتاه الله بالسلطان، آتاه الله القوة والحجة. ومن يقاوم حجة الله وسلطان الله طبعا ليس له أي رصيد، لا يمكنه أن يقاوم. إن في صدورهم إلا كبر، يقول إن هؤلاء لا يمنعون ولا يرفضون ولا يمتنعون من الإيمان لحجة لديهم أو لعدم قناعة، وإنما هو لكبر في صدورهم. طبعا الكبر من الصفات النفسية، الكبر من صفات النفس، ولكن العرف يعبر عن النفس الإنسانية بالقلب. السبب فيه أنه الآثار تظهر على القلب، يعني الحالات النفسية في الحزن، في الفرح، في الخوف، في الاستقرار، كل هذا يحصل يعني يظهر أثره في القلب. فتجد الإنسان الحزين قلبه يعني يحصل له حال، ربما يصير له مشكلة، يعني مريض، يصير جلطة، تصير له إلى آخره، سواء في حزن وفي الفرح وغير ذلك. فبما أن آثار الصفات النفسية تظهر في القلب فيعبرون عن النفس بالقلب، وبما أن القلب هذا القلب العادي هذا في الصدر فيعبرون أيضا عن النفس بالصدر. وإلا هذا الكبر مو موضعه هذا الصدر، الكبر موضعه الروح البشرية والنفس. إن في صدورهم إلا كبر، الكبر والخيلاء هذا معناه معروف، يعني أن الإنسان يعجب بنفسه، هذا أكبر مشكلة في الإنسان، أنه يعجب بنفسه، يتصور أنه شيء ويتصور أنه عظيم. وهذا الكبر نوعين أكو، كبر يبلغه الإنسان وكبر لا يبلغه. تارة الإنسان يجد نفسه أعظم من الآخرين، مثلا في علم، في مال، يتصور أنه مجتهد، مثلا هو مو مجتهد، مثلا يصف نفسه بذلك أو يتصور، أو مثلا يتصور أنه إمام الناس مثلا، أو أنه بما أنه انتخب رئيسا فهو له الولاية العامة مثلا، وغير ذلك من هذه التخيلات البشرية. ولكن هذا كبر يمكن أن يبلغه الإنسان، يعني له أهلية أن يكون عالما، أهلية أن يكون سلطانا، أهلية أن يكون وليا. تارة له كبر لا يبلغه. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، يعني أصلا لن يبلغوا. هذا الإنسان يتصور أنه أكبر من الله فلا يطيع الله. هذا المشكلة اللي حصلت للشيطان إبليس. إبليس عصى الله وتكبر على الله، ويعلم بأن هذا أمر من الله، ولكنه ترفع واستكبر عن إطاعة الله. وهذا أكبر مشكلة، أن الإنسان، وهذا موجود في البشر وفي كثير من البشر، تجده إذا قلت له أن هذا الله تعالى حرمه، خليكم، هذا شنو معنى خليكم؟ يعني أصلا ما يهتم، الله تعالى حرمه، يعني تارة يقول صحيح هذا حرام، ولكن أنا مثلا ما أقدر مثلا أتحمل هذا الشيء، ما أقدر. تارة لا، يقول خليكم، الله حرم، خليكم. قالوا وفاطمة فيها؟ قال وين؟ عقلك. هذا ما يهتم، يستكبر ويترفع عن هذا الشيطان، هذا هو الشيطان بنفسه. ولذلك يقول فاستعذ بالله، كما تستعيذ من الشيطان استعذ من هذا الإنسان اللي له كبر. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وللكلام تتم، والحمد لله رب.